إنما يطلق عليه أنه ماء، وعند العرف إطلاق الماء على مايع بلا إضافة وبلا قيد، هذا هو الماء المطلق، وإن قيد في بعض الأحيان بقيد كماء البحر كماء البئر، هذا التقييد لا يخرجه عن كونه ماء مطلقا، لأنه لو لم يذكر هذا القيد يطلق عليه أنه ماء. إن قلت أنه ماء، وإن قلت أنه ماء البحر، هذا القيد لا يخرجه عن الإطلاق. نعم، أحيانا إذا كان القيد مما يخرج الماء عن إطلاقه كالماء الترابي كالماء الوحل، هذا لا يطلق عليه الماء، لأن هذا القيد صار جزءا في عند الإطلاق، وصار قيدا عند الإطلاق، فلا يطلق عليه عنوان الماء، الماء المطلق. خب، تبين أن هناك أقسام ثلاثة للمائع. تارة يكون هذا المائع يطلق عليه أنه ماء بلا عناية وبلا مجاز بلا قيد، وإن قيد في بعض الأحيان إلا أنه بلا عناية وبلا مسامحة يطلق عليه أنه هو الماء، هذا هو الماء المطلق. وقد يكون المايع لا يطلق عليه أنه ماء إلا مع القيد كماء المضاف، لا يطلق عليه أنه ماء، فإذا أطلق عليه الماء مع القيد يطلق، مع العناية يطلق، مع المجاز يطلق، وإلا ليس هذا ماء. وثالثة، لا يطلق عليه أنه ماء لا مع القيد ولا بدون القيد، هذا المايع يعني، كما إذا كان من قبيل الزيوت والنفطي وأمثال ذلك. الكلام في حكم هذه المائعات، لا إشكال ولا ريب في أن الماء المطلق مطهر من الحدث، كما أنه مطهر من الخبث، يطهر الحدث حدث الأصغر إذا كان محدثا يريد أن يتوضأ فبالماء المطلق يتوضأ، لا إشكال في أن الماء المطلق الذي يكون هو الماء حقيقة وهو المرتكز عند العرف، هذا لا إشكال في كونه مطهرا من الحدث، كما أنه يكون مطهرا من الخبث من الأعيان النجاسات، يطهر العين النجس إلا ما خرج بالدليل، ويطهر المتنجس الذي حامل للنجاسة، ثوب إذا تنجس أو اليد إذا تنجس، يطهر الماء المطلق هذا المتنجس ويجعله متطهرا طاهرا، لا إشكال فيه ولا ريب فيه. إنما الإشكال وقع كما أن القسم الأول الذي لا يطلق عليه الماء مثل الزيت والنفط وأمثال ذلك لا مع الإضافة ولا بدون إضافة هذا لا يكون مطهرا لا من الخبث ولا من الحدث إلا كما يعني ادعاه بعض الفقهاء من مشايخنا قدس الله أسرارهم أنه لا خلاف فيه لا خلاف في أنه لا يكون مطهرا الزيت أو مثال ذلك هذا المايع الذي لا يطلق عليه الماء هذا لا إشكال في أنه لا يكون مطهرا من الحدث والخبث وهذا الدعوة من بعض الفقهاء أنه لا خلاف كأنما إجماعي المسألة صحيح في محله يعني إنما الكلام وقع في الماء المضاف هل يكون مطهرا من الخبث والحدث ذهب إليه من القدماء ابن أبي عقيل والسيد المرتضى أنه يجوز أن يتوضأ بماء الورد وردت رواية أيضا كلام يقع في أبحاث بالنسبة إلى هذه المسائل أنه صار محل الخلاف ليس إجماعية المسألة بالنسبة إلى الماء المضاف لأنه لا يكون مطهرا ليس إجماعية القسم الثالث إجماع فيه لا خلاف لكن بالنسبة إلى الماء المضاف وقع الخلاف بين الفقهاء القديمين ابن الجنيد إسكافي يعني وابن أبي عقيل الفتاوى النادرة لهذين القديمين وقع الخلاف في أنه يكون مطهرا من الحدث
بالمطلق
في الماء المضاف
بالمطلق يكون مطهرا
في بالنسبة إيه نعم في الماء المضاف لا ماء المضاف ماء المضاف مطلقا ذاك من باب المثال قد ورد فيه واللبن يجوز أن يتوضأ باللبن برواية وردت أنه يجوز أن يتوضأ باللبن الداخل في حكم المضاف يعني الحليب إيه إن المسألة الخلافية في الماء المضاف ليست إجماعية المسألة مثل الماء المطلق مطهرون بالنسبة إلى الماء المضاف وقع الخلاف فيه هلا هذا البحث سيأتي مفصلا طب قلنا تعرض صاحب العروة قدس سره عليكم السلام بعد بيان تقسيم الماء إلى ماء مطلق وماء مضاف دخل في أقسامه الماء المطلق ثم عبارة العروة والمطلق على ستة أقسام الماء المطلق أقسام ستة أولا الجاري ثانيا النابع غير الجاري الذي ينبع من الأرض الماء الذي ينبع لكنه لم يصل إلى حد الجريان هذا أيضا من أقسام الماء المطلق الجاري والنابع الغير الجاري والبئر والمطر والكر والقليل بشرط عدم انفعاله بالنجس هذا من أقسام الماء المطلق مطهر من الحدث ومطهر من الخبث هذه أقسام الماء وتقسيم الماء بهذه الأقسام الستة باعتبار أن لكل من هذه الأقسام أحكام خاصة به، الكر قسم حكم خاص، القليل عنده حكم خاص، الجاري، النابع، مطر، البئر، لكل من هذه الأقسام الستة، لأن لكل من هذه الأقسام الستة حكم خاص، فلذلك قسمه صاحب العروة الماء المطلق إلى هذه، وإلا لا داعي لتقسيم الماء المطلق لهذه الأقسام، لأن كل منهما له حكم خاص، البئر غير المطر من جهة الحكم يعني، وإن كانا يشتركان في أصل تطهير مطهرية الحدث والخبث، لكن له حكم خاص. ماء البحر ماء مطلق، أقسام الماء المطلق، لكن داخل إما في الماء الكر وإما داخل في الماء الجاري بناء على جريان الماء البحر، جاري لا يطلق عليه كل فوق، لكن يرد على العروة أنه هو في المباحث الآتية ألحق النابع الغير الجاري بالجاري، قال أن حكم النابع يكون حكم الجاري، النابع الذي لا يكون جاريا حكمه هو حكم الجاري، لماذا هنا جعله قسيما للجاري؟ إذا كان قسيما حيث أنه يلحقه به فيكون من أقسام الجاري، النابع الغير الجاري يكون من مصاديق الجاري حكما، إذا كان من جهة الحكم هو لماذا جعله هنا قسيما له؟ القسم لا يكون قسيما، هذا اللي يرد على العروة، لماذا جعل من أقسام الماء المطلق النابع الغير الجاري فأن هذا بحكم الجاري لا موجبة؟
شو الفرق بين الماء البئر والماء النابع؟ البئر نابع أيضا.
إيه ما قلنا لكل حكم خاص من هجها قسمه صاحب العروة، لكن لم يقول أن هذا مندرج تحت حكم المستقبل، في المباحث الآتية يندرج النابع غير الجاري يدرجه في الجاري، يعني يكون من أقسامه على هذا، إذا كان من أقسامه لماذا جعله قسيما هنا؟ هذا الذي يرد عليه، لا موجب لجعل النابع غير الجاري قسيما للجاري، لما يأتي من صاحب العروة قدس سره أن النابع غير الجاري بمنزلة الجاري، فيترتب إذا كان بمنزلته فيترتب عليه ما يترتب على الجاري، لأنه إذا يكون بمنزلته مثلا نقول الطواف بالبيت صلاة، يترتب على الطواف ما يترتب على الصلاة، طهارة الثوب أن يكون طاهرا من جهة الحدث، اشتراط الطهارة، فإذا كان أحكام المنزل عليه يترتب على المنزل فهذا لا يكون قسيما له مثل ما جعله هنا قسيما له، هذا يكون من قسم من أقسامه كيف كان.
لابد من وجود
فرق أنه هذا يطلق عليه أنه جاري، ذاك يطلق عليه نابع، نابع غير الجاري، وكيف كان هذا لا يهمنا في المقام، العبارة العروة شوية بها تقصير، فلا ينبغي الريب كيف كان، لا ينبغي الريب والإشكال في كل أن كل هذه الأقسام الستة تشترك في كونها مطهر من الحدث ومطهر للخبث. النابع الكور القليل بشرط عدم انفعال وملاقاته بالنجس. حتى هذا هم في خلاف، أن الماء القليل حتى إذا لاقى النجس فلا يتنجس، مثل الماء الكر لا يتنجس، لأن الماء خلقه الله طهورا. في بعض الاستدلالات الضعيفة من بعض القدامة. مهم، لا ينبغي الريب في أن كل هذه الأقسام الستة مشتركة في كونها مطهرة من الحدث والخبث، وكون ذلك مطهرة من الحدث والخبث من المسلمات عند الإمامية، بل لا يبعد كونه من الضروريات، وصل إلى مرحلة الضروري. إذا كان ضروريا ليس هناك خلاف بيننا وبين الجماعة أيضا، أن الحكم الضروري لا نختلف فيه. إذا مسلمات مثل حلية المطعم من المسلمات من الضروريات، فأن الجماعة ينكرون حلية المطعم، مثل المسح على الخفين من المسلمات عند الإمامية، أما ليست من الضروريات. الجماعة يجاوزون على المسح على الخف القندرة أو على الجوربي وأمثال ذلك، لأن لا يبعد كون لا من الضروريات، فلا يحتاج إلى بسط في الاستدلال عليه. وإن نسب الخلاف في مطهرية ماء البحر إلى الجماعة إلى المخالفين، قالوا إذا فرضنا أنه ليس عنده ماء إلا ماء البحر لا يجوز الوضوء، يجب عليه أن يتيمم، لأن هذا فاقد للماء. لما وردت عنده رواية، الخلاف فقط ورد بالنسبة إلى ماء البحر، جماعة يقولون أنه، ولكن هذا الخلاف لا يعبأ به، لا يعتنى به. ليش؟ لهذا نص مخالف، يعني هذا الحكم مخالف لنص القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. إن لم تجدوا ماء، موضوع وجوب التيمم هو فاقد الماء. ماء البحر لا يطلق عليه أنه ماء، لو كان عنده ماء البحر يكون فاقدا للماء. هذا فإن قوله تعالى فلم تجدوا ماء بإطلاقه يدل على أن الحكم وهو وجوب التيمم لا يصل النوبة إليه، التيمم الذي يكون بدلا عن الوضوء والغسل، إلا عدم عند عدم وجدان الماء بأي أنواعه، ومنها من أنواع الماء ماء البحر. فإذا كان ماء البحر مطهرا من الحدث بمقتضى إطلاق الآية المباركة إن لم تجدوا ماء، ماء البحر ماء، وعليه يكون مطهرا من الحدث، كل ما كان مطهرا من الحدث فهو مطهر من الحدث، إلا بالعكس ليس. كل ماء يكون مطهرا من الحدث فهو مطهر للخبث، بالعكس ليس صحيحا. كل ما كان مطهرا للخبث يكون مطهرا للحدث، هذا فيه خلاف. كالماء الذي يستعمل في إزالة النجاسة لأن يجوز أنه مرة ثانية يستعمله في إزالة الخبث، لكن لا يجوز أن يكون مطهرا من الحدث، ما يجوز يتوضأ به. أما الماء الذي كان مطهرا من الحدث فهو مطهر من الخبث بمقتضى إطلاق الآية أن ماء البحر ماء، إذا كان ماء فلا يجوز التيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل، لأن هذا واجد للماء. فإذا كان مطهرا من ناحية الحدث بمقتضى إطلاق الآية فهو لا إشكال أنه يكون مطهرا للخبث في تلازم من هجها، وإن لم يكن من العكس ليس تلازما فيه. فإذا كان مطهرا من الحدث بمقتضى الإطلاق فيكون مطهرا من الخبث، إذ لا يحتمل أن يكون مطهرا من الحدث غير مطهر من الخبث، وإن كان العكس محتملا على ما يأتي إن شاء الله في الماء المستعمل في رفع الخبث أو رفع الماء الاستنجاء. فيه خلاف أنه يجوز استعمال الماء الاستنجاء لرفع الخبث، لكن لا يجوز به التوضأ، يجوز من جهة رفع الخبث.
كان الفصل دائما،
هذا كله مضافا إلى خصوص ما ورد في ماء البحر رواية من طريقنا، يعني إذا عندهم رواية أنه ماء البحر لا يجوز توضأ به، يعني في رواية من طريق الإمامية أنه الماء البحري يكون مطهرا من الحدث والخبث كالنابع كالكر كالماء البئر وامثال ذلك. هذا سياتي بحثه ان شاء الله الى روايه وارده في الماء البحر، لان كل قسم من هذه الاقسام الماء المطلق يكون له حكم خاص، لابد من تبيين بيان الحكم بمقتضى ورود روايه، والا ما الدليل على ان هذا من المطهرات؟ ماء الحمام ليس من المطهرات، لم يرد فيه رواية مثلا. خب، استدلوا على أن الماء المطلق، نرجع إلى الماء المطلق بأقسامه الستة، أن الماء المطلق يكون مطهرا من الحدث ومن الخبث، ما الدليل على ذلك؟ استدلوا عليه أولا بآيات من القرآن الكريم، وثانيا بالروايات بالسنة المعتبرة. استدلوا على كون الماء بجميع أنواعه، ماء المطلق بجميع يكون مطهرا وطاهرا، بقوله سبحانه الآية القرآنية وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الله أنزل من السماء الماء الموصوف بأنه طهور، صيغة مبالغة فيها، طهور فعول، الطهور معناه ما كان طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره، هذا معنى الطهور. مضافا إلى الطهارة فيه زيادة، غير أنه طاهر في نفسه طهور، أي فيه صفة إضافية على الطهارة، وهو هذه الصفة مطهرا لغيره مزيلا للخبث ومطهرا من الخبث. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، بتقريبي ببيان أن الطهور يتضمن المطهرية للغير، لأن طهور من الصفات المبالغة، من الصفات المبالغة، صيغ المبالغة، فتدل على شدة الطهارة وزيادة الطهارة. يعني غير أنه أن الماء في حد نفسه طاهر، له شيء إضافي فيه وهو أنه مطهر لغيره، وإلا ما كان يعبر بالطهور. وأنزلنا من السماء ماء طاهرا، ليش ما قال أنزلنا من السماء ماء طاهرا، ماء طهورا؟ مثل أنه يقول زيد أكول، يعني شديد الأكل، يأكل زيادة على مضافا إلى أنه يأكل، يأكل زيادة على. أما يمكن هذا الصفة بعض المشايخ المأكولين، الشيخ المأكول يأكل.
هل فيها زيادة؟
صحن كبير الرز ياكل،
كان في ياكل الصحن الغير.
سيد ابن عمك كان بالنجف ياكل.
هو ما يصيب التهاب
للساده، ها
هو تهاب نفسه مطهر غير، ما اقول كثير اكل ليس ياكل غير.
لا يا لا، يعني من زياده، يعني الزيادة في الطهارة، زيادة في الطهارة،
زيادة في الطهارة ليست
أنه ليش هو معنى زيادة في الطهارة أنه ليس هو طاهرا في حد ذاته، يكون مطهرا لغيره. أي زيادة؟
حمل الزيادة على
أقول ليس هكذا،
أقول ليس كذلك، يعني في زيادة، صفة الزيادة فيه.
رجل نكوحا يعني
مثلا، مثلا نكوحا.
انت ما بيروح نظرك الى هذيك
المساله
الا غير، يعني دائما الغير
مناسبه الحكم والموضوع. لانه محروم، الشخص اللي عنده حرمان دائما يتلفظ، يذكر من باب انه لا اقل ذكر العيش نسو العيش. طهور في اللغه هو الطاهر المطهر. وقال ثعلب الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. ثعلب وغير ثعلب، مصباح وغير من أصحاب اللغويين. مع ذلك يعني ظاهر الآية في أن الماء جميع أنواعه، سواء كان جاريا أو نابعا غير جار، كرا قليلا، مطرا بحرا، الماء أنزلناه طهورا. مع ذلك أورد على الاستدلال بالآية بإيرادات. الإيراد الأول أن ماء الذي أنزله الله من السماء هذا هو الماء الطهور، أما الماء الأرض لا، ماء الأرض غير ماء السماء. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء الذي يكون من السماء طهور مطهر لغيره، يعني ماء المطر يختص. تختص هذه الآية بالنسبة إلى حكم ماء المطر الذي ينزل من السماء. لا نجيب عليك. خب، وجوه استدل عليه بإرادات. إيراد الأول أن الآية الشريفة إنما تدل على طهورية الماء المنزل من السماء، ولا دلالة فيها على مطهورية ماء الأرض. كلام في الماء الكر، ماء القليل، النابع، الجاري، ما الدليل على طهورية؟ وأنزلنا من السماء ماء طهورا. جوابه أن المستفاد من الآيات القرآنية ليست من هذه الآية، في هناك آيات كثيرة أن الماء كله أصله من السماء، الماء كله أصله من السماء، يعني كل ما وجد الماء على وجه الأرض فهو من السماء، اما من جهة نزول المطر او من جهة الابار اللي موجودة تحت الارض بواسطة الثلوج، يرجع الى الثلوج، الثلوج تنزل الى الارض والارض يكون فيه يسحب هذا الماء ويصير خزانة.
السماء هو من الأرض مولانا، يأتي ما
لا بالعكس
يأتي من البحر أساسا،
لأن
كل ما ينزل من السماء هو الأرض وليس من السماء.
ما هو كمان من الأرض،
من الآية، من هذه الآية ومن غير هذه الآية، مستفاد من مجموع الآيات القرآنية أن الماء كله أصله من السماء، كما يشهد لذلك جملة من الآيات المباركة وبعض الروايات. من الآيات الدالة على ذلك قوله سبحانه وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأسكناه في الأرض، هذه الآية تدل على أن الماء الذي يكون في الأرض هذا في الحقيقة من السماء وأصله من السماء. وقد روى علي بن إبراهيم القمي في تفسير هذه الآية، تفسير علي بن إبراهيم المجد، روى فيه عن الباقر عليه السلام قال أسكنناه في الأرض، قال هي الأنهار والعيون والآبار. فإذا الماء الذي يكون على وجه الأرض من الآبار من تحت الأرض أو فوق الأرض، من قبيل الأنهار، من قبيل العيون، من قبيل الآبار، كلها فاسد من السماء. وكذلك قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم.
تشمل الماء
خزائنه عندنا،
ماء غير الماء كل شيء.
هو مقصود من السماء مولانا السماء، أو مقصود من السماء علو؟
السماء مطلق العلو.
أحسنتم.
سماء عبارة عن مطلق المو فقط، هذا مطلق العلو. فإذا من السماء آت، من جهة المطر جاء، جاء المطر هو الأصل في الماء. الأرض الذي يكون فيه الماء مصدر هذا الخير هو السماء، الماء الذي ينزل من السماء مصدر الخير. ونزلنا، ما قال ونزلنا، قال وأنزلنا. وقوله تعالى من الآيات اللي تدل على أن ماء الأرض يكون من السماء، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، ألم ترى؟ وعندك عين تشوف؟ على قول تلشو اسمه أعمى لا تشوف. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء؟ أو قوله تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر. من السماء أنزل ماء لكم منه شراب ومنه شجر. قال مستفاد حاصل، يستفاد من هذه الآيات المباركة أن أصل الماء كله من السماء، السماء سواء كان عند النزول ماء كماء المطر أو كان عند النزول ثلوجا ثلج يجي على وجه الأرض، الماء خزائن ويصير يخزن الأرض هذا الماء الثلج فيصير هناك ينابيع وأنهار وآبار، سواء كان عند النزول ماء أو كان ثلوجا ثم صار ماء بعد مكثه على الأرض بزمان طويل أو زمان قصير. خب، فإذا هذا الإيراد لا يتوجه على الآية، أنه فقط الله قال وأنزلنا من السماء ماء، وعلى ماء الأرض لم يتعرض لها الآية. كلامنا في ماء الأرض، ماء البحر، ماء البئري، الماء النابعي الجاري وأمثال ذلك القليل، كل هذه يعني أقسام الماء مداخلة في قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. إذن مطلق الماء، طبيعي الماء يكون مطهرا من الحدث ومن الخبث. ومن الإيرادات اللي أوردت على الآية لفظة ماء الوارد في هذه الآية نكرة، وأنزلنا من السماء ماء نكرة، والنكرة إذا وقعت في سياق الإثبات غير ما تقع في سياق النفي. في سياق النفي تفيد العموم، في سياق الإثبات لا تفيد العموم. نكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم، بل هذه الآية تدل على أن فردا فقط من أفراد المياه طهور، فرد واحد مو طبيعي. ليش الطبيعي استفدناه من وقوع النكرة في سياق النافي، أما إذا كانت النكرة في سياق الإثبات لا تفيد الطبيعة، مو طبيعي الماء، فرد من أفراد المياه طهور، هذا الفرد من هو؟ ماء البحري أو ماء السمائي؟ ماء السماء فقط، ماء المطر يكون طهورا مطهرا من الحدث ويكون مطهرا من الخبث، أما ماء القليل أو ماء الكر أو ماء الجاري أو ماء النابع ماء البحر لا. فالدليل بقوله تعالى نكر في سياق الإثبات لا تفيد العموم، فرد من أفراده. هذا أيضا هذا الإيراد لا يتم ولا يرد على الآية. أولا أجاب عن هذا الإشكال صاحب الحدائق قدس سره إن الآية الشريفة في مقام الامتنان على العباد، الله يمتن على العباد فأنه أنزلنا من السماء ماء طهورا لكم، في مقام الامتنان. خب إذا كان في مقام الامتنان فرد واحد يمتن، الله يمتن على العباد بفرد واحد من الماء، هذا لا ينافي لا ينسجم مع الامتنان، لا ينطبق. الذي ينطبق على الامتنان فيما إذا كان مطلق الماء يكون طهورا، صحيح هذا منا على العباد، أما إرفاق أنت تريد ترفق فرد من الماء طهور. أجاب صاحب الحدائق بأن الآية سياقها أنها في مقام الامتنان وفي مقام الإنعام على العباد على جميع البشر، وهو إذا كان في مقام الامتنان والإنعام يقتضي أن يكون المراد منه جميع المياه، طبيعي المياه، ماء مو مياه ماء واحد خلاف الامتنانات، جميع المياه.
الآن قلتم أن الماء كله من السماء،
وإلا فلا امتنان في الحكم، فلا إنعام على، فلا إكرامية. الله يريد يكرم البشر، يمتن على البشر، ينعم على البشر، لأنه جعلناكم هذا الماء، جعلنا لكم ماء طهورا، ماء الماء المطر هذا لا امتنان فيه، هذا لا امتنان فيه، ما في مشكلة بس لا امتنان فيه. الآية في مقام الامتنان، مثل حديث الرفع، نقول في مقام الامتنان الله رفع النسيان، رفع الإكراه، رفع الجهل، رفع
لكن
إذا قلت أنه مرفوع الجهل فقط بالنسبة إلى الموضوعات، إذا كان جاهلا بالموضوع هذا مرفوع، أما جاهل بالحكم مرفوع، لا مو مرفوع، فلا امتنان هذا. إيه بس مو موافق للامتنان. لا هلا ما هذا جواب صاحب الحدائق. أن قول الله سبحانه وتعالى يكون على امتنان بالنسبة إلى جميع البشر، وإلا فلا امتنان في الحكم بمطهرية فرد من أفراد المياه المنزلي، لا على نحو التعيين، نظير قوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، في كون المقصود بالنكرة العموم بقرينة كونه في سياق الإثبات. لأن في آية المباركة فيهما فاكهة ونخل ورمان، هذه كل نكرة نكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم، يعني نخل واحد، فاكهة واحدة، ونخل واحد، ورمان واحد،
يعني نوع واحد، نوع واحد،
نوع لا طبيعة صار، لو قلت نوع يعني كل صار. لا لا يستفاد من الآية نظير قوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، نكر في سياق الإثبات لا تفيد العموم. طب احنا نجيب على انه اذا كان في مقام الامتنان لابد ان يكون في العموم، والا لا امتنان في الحكم.